وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقالوا المكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول البخاري رحمه الله: باب نزول آية الحجاب.
باب آية الحجاب.
المقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة بيان نزول الآية الكريمة التي فرض الله تعالى فيها الحجاب على أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وأرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي ذكر فيه أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان ابن 10 سنين، وأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم بقية حياته وحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المدينة وهي 10 سنين، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنس بن مالك لهما العمر 20 سنة، 10 منها قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وعشر منها بعدما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والتي خدم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال إنه أعلم أو من أدرى الناس بالحجاب، وأن أبي بن كعب كان من كبار الصحابة كان يسأله عن ذلك، ثم ذكر قصة الحجاب وأن أصلها عندما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وعمل وليمة فدعا الناس إلى الطعام فجاءوا وأكلوا ثم خرجوا، وبقي رهط منهم جلسوا يتحدثون فيما بينهم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام أحب أن يخرجوا ولكنهم ما خرجوا، فهو لكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام لم يبدأهم ولم يلفت أنظارهم إلى أن ينصرفوا، ولم يطلب منهم الانصراف، بل إنه تهيأ كما جاء في بعض الروايات وفي الحديث الذي بعد هذا، تهيأ للقيام لعلهم يقومون، فلم يحصل شيء من ذلك. ثم إنه خرج وتبعه أنس بن مالك حتى جاء إلى عتبة حجرة عائشة، ثم رجع وإذا هم جلوس لم يتفرقوا، ثم رجع مرة أخرى ورجع معه أنس، ثم إنه رجع إلى منزل زينب وإذا هم قد تفرقوا، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب ووضع السترة بينه وبين أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، بمعنى أنه كان أول أمر كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن يكن مع الناس. فعندما نزلت هذه الآية وضع الستر والحجاب، فكان نساء النبي عليه الصلاة والسلام يكن داخل هذا الستر وهذا الفاصل الذي هو الحجاب، والناس يكونون وراءه، يعني وراء هذا الحجاب. لهذا سبق أن مر بنا حديث قصة غضب عائشة رضي الله عنها وأرضاها على ابن الزبير بكلام قاله في حقها من جهة الحجر عليها، أو أنها تستحق أن يحجر عليها بمالها، فغضبت عليه غضبا شديدا وقاطعته ولم تكلمه. ثم إنه استشفع بالنفر بن مخرمة ومعه عبد الرحمن بن الأسود، وطلب منهم أن يدخلوه على عائشة، فجاءوا به معهم وقد جعلوه مختبئا وراءهم، واستأذنوا على عائشة في الدخول، فقالوا أن أدخل؟ قالت نعم. قالوا كلنا؟ قالت نعم. فدخلوا ومعهم عبد الله بن الزبير، فاقتحم الحجاب عليها، لأنهم دخلوا في نفس المكان الذي يجلس فيه الأجانب، ثم إنه اقتحم الحجاب عليها ودخل وجعل يقبلها ويسألها ويطلب منها أن تعفو عنه وأن تسامحه، وهم وراء الحجاب يحثونها على ذلك ويرغبونها على ذلك وينشدونها ذلك، حتى حصل ما حصل من رضاها وسماحها عنه. الحاصل أن الحجاب لما وضع جعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم يكن وراءه، وغيرهن ممن هو أجنبي منهن يكون من وراء الحجاب، يكون من وراء الحجاب. فإذا هذه الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، نزلت في قصة أو في وقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وحصل ما حصل من هؤلاء الرهط الذين تأخروا ولم ينصرفوا بل بقوا يتحدثون. ثم أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة في ذلك الوقت الذي هو زمن بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية. قال أبو عبد الله: فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوموا.
ثم أخذ البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج بزينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن الناس بيعوا للوليمة، فأطعموا وخرجوا، وبقي منهم قوم لم يخرجوا، فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للقيام ويريد منهم أن يقوموا، فما انتبه إلى ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه قام وخرج وتبعه أنس، وخرج بعض الحاضرين وبقي بعضهم يتحدثون، ثم إنه رجع وهم لم يخرجوا، ثم إنه أخبر بأنهم خرجوا فجاء ودخل وتبعه أنس بن مالك رضي الله عنه، فألقى الحجاب بينه وبينه، وأنزل الله عز وجل آية الحجاب، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. وكان هذا هو أصل نزول هذه الآية الكريمة، أو هذا هو أصل الحجاب الذي جاء أو حصل أو فرض بنزول هذه الآية الكريمة، وهي كون أزواجنا وكلا حجبنا وفرنا لا يخاطبهن أحد أو مخاطبتهن تكون من وراء حجاب، وسؤالهن الشيء يكون من وراء حجاب ولا يختلطن بالناس، وإنما يكون الحجاب بينهم وبينهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.
قول البخاري،
ثم ذكر كلام البخاري وهو بعض ما في هذه القصة من الفقه، وعن النبي عليه الصلاة والسلام تهيأ للخروج، تهيأ للقيام، وكان يريد أن يقوم، تهيأ للقيام وكان مراده أن يقوم،
أنه لم يستأذنهم حين خرج،
وأنه لم يستأذنهم لما خرج، لما أراد الخروج لم يستأذنهم، وإنما خرج وهم جالسون، ثم رجع وهم على جلوسهم، فعاد ثم إنه رجع وقد خرجوا، وأنزل الله تعالى آية الحجاب التي حجب بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك. قالت: فلم يفعل. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصح، فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس، فقال: عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.
حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، وكان يود ذلك ويحرص عليه، وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وطلب منه أن يحجب نساءه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفعل. ثم إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادتهن أن يخرجن إلى المناطق في محلات التبرز يعني قرب البقيع، وكان هذا من الليل إلى الليل، يعني يذهبن من الليل إلى الليل، فكان أن خرج الزوجة وكانت امرأة طويلة، فقال عمر رضي الله عنه: عرفتك يا سودة، كان هذا حرصا منه على أن ينزل الحجاب وعلى أن يشرع الحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب وحجب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أي الحجاب وما جاء في هذا الحديث من الأمور التي حصلت فيها موافقة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أنه يقترح شيئا فينزل الله عز وجل الحكمة، ينزل الله عز وجل الحكمة وفقا لما اقترح عمر ولما أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه. والحجاب هو من جملة الأشياء التي اقترحها عمر، كما اقترح أشياء غيرها، وهذا منها نزل القرآن موافقا لما اقترحه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أخبرنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب. قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا أبي.
قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب. إسحاق هو ابن راهوية، وطريقته أنه يعبر بأخبرنا عندما يأتي بصيغة التحديث يقول أخبرنا، وقد يستعمل حدثنا ولكن غالب عليه أخبرنا. لهذا الحافظ بن حجر يذكر في فتح الباري أنه إذا لم ينسب شيخ البخاري، إذا لم ينسب البخاري شيخه وهو إسحاق، فإنه يستدل على أنه بالراهوية إذا كان التعبير منه بأخبرنا، لأن هذه طريقته الغالبة التي يستعملها أي بالراهوية، أنه يقول أخبرنا، يستعمل هذه الصيغة. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يستعمل غيرها أبدا، بل يستعملها بقلة. ولهذا يأتي في الصحيح أحيانا عن إسحاق بن راهوية أنه يقول حدثنا، لكن هذا شيء قليل بالنسبة إلى التعبير بأخبرنا التي هي استعمالها عنده هو الغالب والذي يحصل كثيرا.
هنا يقول أخبرنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن الشهاب. إبراهيم بن سعد ما يروي عن ابن الشهاب؟ إبراهيم بن سعد. قال باب الاستئذان من أجل البصر. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال اطلع رجل من حجر في حجر النبي صلى الله من جحر من اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
ما ورد البخاري رحمه الله باب الاستئذان من أجل البصر، نقول من هذا بيان الحكمة للاستئذان وبيان وجه مشروعيته، وأن المقصود من ذلك حتى لا يقع البصر على أمور لا يريد صاحب المحل أن يطلع عليها وأن تقع الأبصار عليها. فالاستئذان إنما جعل من أجل البصر، يعني حتى لا تقع الأبصار على شيء، حتى لا تقع الأبصار على شيء لا يراد الاطلاع عليه ولا يرغب أن يعرف وأن يطلع عليه. وأورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي يرويه الزهري ويقول لسفيان وهو ابن عيينة حفظته كما أنك هاهنا، يعني معناه أنه ضابط للحديث وأنه متحقق منه كما أنه متحقق من وجودي من يحدثه أمامه، من وجود من يحدثه أمامه، يعني معناه هذا يدل على الضبط والإتقان. حفظته أي الحديث كما أنك هاهنا، يعني كما أن وجودك هاهنا أمر متحقق لا شك فيه، فحفظي للحديث أمر متحقق لا شك فيه، وهو يشبه التحقق من كونك موجود هنا هنا. هذا مثل قول الله عز وجل ورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم
تنطقون مثلما أنكم تنطقون
فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون يعني مثلما أن حصول الكلام منكم أمر متحقق فإن هذا أمر محقق. وهنا كلام الزهري رحمة الله عليه يقول حفظته كما أنك هاهنا يعني كما أن وجودك عندي في هذا المكان أمر لا شك فيه وهو متيقن فإن حفظي للحديث كمتحقق كوجودك هذا كما أنك موجود حقا لا شك في هذا الوجود فحفظي لهذا الحديث كذلك. سفيان الراوي عنه هو سفيان بن عيينة وهو الذي إذا حصل الإطلاق ينصرف إليه في الغالب. وإن كان سفيان الثوري يروي عن الزهري إلا أن رواية سفيان بن عيينة أكثر وهو به أخص لا سيما سفيان بن عيينة نفسي والزهري مدني وسفيان الثوري كوفي من العراق. فاتصال سفيان بن عيينة بالزهري رحمة الله عليهم جميعا هو المعروف وهو المشهور وهو الذي يحصل اتصاله به غالبا وكثيرا فهو عند الإطلاق ينصرف إلى سفيان بن عيينة. لكن لا يعني أن سفيان الثوري ما روى عنه نعم روى عنه ولكنه روى عنه بقلة ليس مثل ما حصل من سفيان بن عيينة المكي. حفظته كما أنك هاهنا ثم ذكر الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان ينظر في جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم معه مدرع يحك به رأسه وهو أراد أن يطعنه به مع الجحر بحيث يدخل هذا المدرع حتى يخرج على عينه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مجرا يحب به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يعني إذا كان الاستئذان جعل من أجل البصر وأن الإنسان يستأذن إذا جاء إلى محل يستأذن ويسلم ويقول أدخل حتى لا يحصل وقوع البصر على شيء كيف إذا جاء الإنسان في غفلة وجعل ينظر من جحر في الباب أو مع شقوق الباب المعنى هذا الإقدام على الشيء الذي لا يجوز الإقدام عليه والذي وهو النظر إلى الأشياء التي لا يجوز النظر إليها والتي إنما شرع الاستئذان من أجلها من أجل وقوع البصر على أشياء لا يراد الوقوع عليها شرع الاستئذان. فإذا كان الاستئذان لهذه الغاية فكيف يقدم الإنسان على أن ينظر من حقوق الباب أو من جحر أو فرجة أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يمكن أن ينظر منها هذا لا يسوغ ولا يجوز. والترجمة البخاري رحمه الله أورد الترجمة ويقول باب الاستئذان من أجل البصر بما جاء في آخره من بيان الحكمة في الاستئذان وأن المقصود منه حتى لا تقع الأبصار على شيء لا يراد الاطلاع عليه ووقوع الأبصار عليه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليفعله.
ثم ذكر أبو خير رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه وهو أن رجلا طلع في
من بعض
أحد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام معه مشاقص ومشقص وجعل يقتله ليطعنه ليطعنه في عينه لأن مع هذا المكان الذي ينظر منه في هذا دليل على تحريم النظر في البيوت وفي الأماكن التي قد يكون الإنسان فيها على حالة لا يصلح أن ينظر عليه وفيها فإن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر فاطلاع المسلم على عورة أخيه أو على أمور لا ينبغي أن ينظر إليها وأخوه يكره أن يطلع عليها ثم يقدم على ذلك فإنه إقدام على أمر محرم واطلاع على عورات لا يجوز أن يطلع عليها وإنما الواجب هو الحذر من ذلك والابتعاد من ذلك حتى تحصل السلامة والعافية وحتى لا يحصل الضرر والإساءة إساءة المسلم إلى أخيه المسلم.
قال باب زنى الجوارح دون الفرج. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة حا قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهى والفرج تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.
أورد البخاري في مرة حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يرويه عن أبي هريرة هو الذي يعني يبين أن اللمم المقصود به وأشبه ما يكون بما جاء عن أبي هريرة لأنه ذكره عنه عن طريقين الطريقة الأولى موقوفة والطريقة الثانية موصولة مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقول من فظلم
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة فالعين تزني
العين فزنا العين النظر واللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي
فزنا العين النظر واللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه مقصود منه ما جاء في أوله وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة
أدرك ذلك لا محالة
فزن العين النظر وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في باب إنما جعل في باب
باب دون الجوارح
باب دون الجوارح دون الفرج باب دون الجوارح دون الفرج فالزنا هو الفاحشة الكبرى التي تكون بوضع النطفة في صرف لا يحل لا يحل الإنسان أن يضعها فيه، هذا هو الزنا، وهو من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، وهناك وسائل تؤدي إليه وهي ممنوعة ومحرمة، لأن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، والوسائل لها حكم الغايات. وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع والوسائل التي تؤدي إلى الأمر المحرم، ومن ذلك النظر، وكذلك الكلام الذي يؤدي إلى الأمر المحرم والوسيلة التي تؤدي إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزين العين النظر، ومعناها أن العين يحصل منها الأمر المحرم، وهو نظرها إلى ما لا يحل لها النظر إليه، كذلك اللسان جناه أن يتكلم وأن ينطق الشيء الذي هو وسيلة إلى الزنا، والذي هو سريعة يؤدي إليه. فهذه أطلق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها زنا الجوارح دون الفرج، حيث قال: زنا العين النظر، وزنا الفرج، وزنا اللسان المنطق، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني معناه إذا وصل الأمر إلى زنا الفرج، معناه أن الوسائل أدت إلى هذه الغاية السيئة الخبيثة التي هي في غاية الخطورة، وفي غاية الشدة، وفي غاية السوء. فيحصل النظر ويحصل الكلام، ثم قد يوصل إلى هذه الغاية فيقع الأمر المحرم ويتفق الفرج مع تلك الأعضاء التي سبقته على الأمر المحرم، أو تكون هذه الوسائل التي هي النظرة والكلام المحرم الذي أدى إلى وقوع الفاحشة، فيكون فرج قد صدق ذلك. يعني معناه هذا الزنا الذي حصل للعين وحصل للنسان، الفرج هو الذي إذا وصل الأمر إلى هذا الحد ووجد الزنا، اتفقت الوسائل والغايات، أو اجتمعت الوسائل والغايات، أو حصل الزنا في الوسائل والغايات، الوسائل التي هي النظر والكلام الذي هو فاحش فيؤدي إلى الأمر المحرم، ثم وقوع الغاية وهي الذي فعلت تلك الوسائل للوصول إليها، فاجتمعت بذلك الوسائل والغايات وحصل الفعل المحرم، فعند ذلك حصل التفسير أو يكذبه. يعني منه إذا حصل شيء من ذلك، إذا لم يحصل شيء من ذلك، وعلى هذا تكون هذه الأمور التي هي وسائل هي من اللمم الذي يعفى والذي يتجاوز عنه باجتناب الكبائر وبالابتعاد من الكبائر، فإنه يتجاوز عنه ويعفى عنه، لأن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، اجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم. فالصغائر إذا حصلت من الإنسان ولكنه اجتنب الكبائر، فإن الله تعالى يكفر تلك الصغائر. لكن هناك بعض الصغائر قد يحصل لها من الإنسان ما يوصلها إلى حد الكبيرة، إلى أن تكون مثل الكبيرة، وهي ما إذا حصل التكاث وتهاون في هذا الأمر المحرم، وكان لم يكن هناك حياء ولا خوف ولا وجل، بل حصل إصرار ومداومة، فإن هذا قد يلحق الصغيرة إلى أن تكون في حكم الكبيرة، كما أن الكبائر قد تتضاءل حتى تلتحق بالصغائر أو تكون مثل الصغائر، وهي الكبائر التي حصل لصاحبها خوف وندم وحياة من الله عز وجل وشعور بالمصيبة والتألم لها والندم عليها، فإنها تتضاءل وتتلاشى حتى تكون من جملة الصغائر التي يعفى عنها باجتناب الكبائر. وهذا هو معنى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هاتان الكلمتان من عبر الأمة وترجمة القرآن رضي الله عنه وأرضاه معناهما أن الكبيرة لا تكون كبيرة مع الاستغفار ومع الخجل والندم والحياء، بل تتلاشى وتضمحل، فلا كبيرة مع الاستغفار. الكلمة الثانية: ولا صغيرة مع الإصرار، أي الصغيرة مع الإصرار عليها وعدم الحياء وقلة المبالاة، لا يبالي الإنسان بل يصر ويداوم، هذا يجعل الصغيرة تعظم وتكبر حتى تكون ليست صغيرة، بل حتى تكون شبيهة بالكبائر بما صاحبها من قلة المبالاة وقلة الحياة من الله عز وجل، لا صغيرة مع الإصرار.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. وعنه رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه.
والكتابة لقوله كتب الله كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، هذه كتابة قدرية، كتابة قدرية، يعني أن الله كتب ذلك في المقادير التي قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ، وهذا هو الذي لا بد وأن يقع، أدرك ذلك لا محالة، يعني ما كتبه الله وقدره وقضاه وكتب في اللوح المحفوظ فإنه لا بد وأن يقع، لا بد وأن يقع، لأنه ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، فالذي شاءه الله عز وجل وقدره وكتبه كله محفوظ لا بد وأن يقع، لكنه إذا وقع لا يقع جبرا ومن غير اختيار من الإنسان، فالإنسان أعطي عقلا وأعطي فهما وأعطي معرفة بالمصالح والمفاسد والمنافع والمضار، وبين له طريق الخير وطريق الشر، فهو يقدم بمشيئته وإرادته على ما يضره. وهذا الذي وقع منه بمشيئته وإرادته وقع مطابقا لما شاءه الله عز وجل وقدره وقضاه. ولهذا فإن الكتابة تأتي بمعنى كوني ولمعنى شرعي، تأتي بمعنى كوني ولمعنى شرعي، وهذا هو معنى الحول. كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. هذه كتابة كونية، والكتابة تأتي شرعية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني في التوراة، يعني كتب الله عز وجل في التوراة وفرض في التوراة شرع في التوراة النفس بالنفس. وهناك كتابة فرعية دينية وكتابة كونية قدرية، كتابة كونية قدرية، وهذه كتابة كونية قدرية. كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزن العين النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، يعني تتمنى وتشتهي، يعني أن تصل إلى الغاية الخبيثة والنهاية السيئة، وهي الوصول للأمر المحرم وهو الزنا والعياذ بالله. ثم النهاية تكون للفرد، إما أن يصدق وإما أن يكذب. فإذا صدق وحصل الزنا والعياذ بالله، معناه اجتمعت الوسائل والغايات، الوسائل والغايات اجتمعت على الأمر المحرم. وإن لم يحصل، وإن لم يحصل بشيء من ذلك، يعني ما حصل الزنا، فبقيت تلك الأمور التي قبله من الصغائر التي تجتنب باجتناب الكبائر. ولكن الإنسان إذا داوم على الصغائر وأصر عليها ولم يحصل منه خوف وحياء من الله عز وجل، فإن الصغيرة تنمو وتكبر وتعظم حتى تكون شبيهة بالكبائر، وهو معنى ما قاله ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار.
حميدي هذا من هو؟ صاحب المسند شيخ البخاري، حدثنا حميدي.
حميدي عبد الله بن زبير المكي هو صاحب المسند، وهو شيخ البخاري الذي روى عنه أول حديث في صحيح البخاري، لأن يعني البخاري أول حديث رواه عنه، أول حديث رواه عن حميدي، وحديثنا من أعمال النيات، إنما الأعمال بالنيات، وروى عن الحميدي هذا الحديث. فعبد الله بن الزبير الحميدي المكي هو شيخ البخاري، وهو صاحب المسند المعروف بمسند الحميدي. وهناك حميدي آخر وهو متأخر، وهو صاحب الجمع بين الصحيحين، الجمع بين صحيح الأندلسي، هذا متأخر. وأما هذا فهم شيوخ البخاري الذي روى عنه الصحيح حديث، ومنها أول حديث في صحيح البخاري هو حديث ما يحكم على الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
يسأل البعض يعني ما معنى الحرف هذا حاء، ايش المقصود به؟
الحاء هذه للتحويل، يستعملونها للتحويل من اسناد الى اسناد، اي ان المصنف عندما يريد ان ينتقل من اسناد الى اخر حتى تلتقي هذه الاسانيد ثم تنتهي الى متن واحد، يأتي بسبب حرف حاء الدالة على التحويل، لأنها لو لم تأتي الحاء ثم ارتبط ما بعدها بما قبلها ما ينتظم الكلام، لأن الذي بعد حاء يكون في درجة نازلة، فلو لم تأتي الحاء لصار المتأخر كأنه شيخ للمتقدم، المتأخر كثيرا كأنه شيخ المتقدم، لكنهم يأتون بكلمة بحرف حاء حتى يشيروا أو حتى يبينوا التحول إلى إسناد آخر، التحول إلى إسناد آخر، يعني يبدأ من الأول ثم تجتمع هذه الأسانيد عند محل واحد ثم تلتقي وتذهب الى الغاية التي هي الصحابي الذي روى النجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. والبخاري يستعمل الصيغة هذه قليلة في صحيح.
وكل احد يعني لابد من ان يلزم بالنظر او بالنظر يعني يحمل الخالق يعني لا مو هذا ما يحصل منه
الشيخ ولم أرى شيئا أشبه من قوله
يعني أقول أنا بعض الناس لا
ولم أرى شيئا أشبه من قوله باللمم من قوله أبي هريرة. إيش المراد هذا؟
يعني اللمم اللي في القرآن
اللمم القرآن
إلا لما إيش إلا يعني هذه الأشياء التي تلم بالإنسان وهي غائر يعني أشبه شيء يعني هذا الحديث
من قول أبي هريرة.
قال أبي هريرة يعني لا قال أبي هريرة هذا الذي يرويه
الأخير هذا
الذي يرويه نعم
الأخير هذا كتب الله لآدم أدركها. لا إيش من أدركها لا محل.